الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعمر أوقاتنا بذكره وشكره وحسن عبادته. هذا هو المجلس الثاني من هذه المجالس المباركة بإذن الله جل وعلا، والتي نتدارس وإياكم فيها بعض ما يتعلق بمسائل الفقه مما ذكره الإمام موسى الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم زاد المستقنع. وهذه المجالس هي تذكرة لطالب العلم بما مر عليه من المسائل، وهي تنبيه له على ما فات عليه من الدقائق، كما أنها تأسيس لما لم يمر عليه أو لم يستطع إدراكه من المسائل التي يريد تحصيلها في طريقه للعلم والتحصيل. وقد كنا في المجلس الأول ذكرنا بعض المهمات واللوازم التي يعنى طالب العلم بتحصيلها وإثباتها إبان رغبته في التحصيل وطريقه إلى العلم والتعلم. وأول شيء ذكرناه أو ولجنا بعد ذلك إلى ما يتعلق باستهلالة المؤلف رحمه الله تعالى بالحمد والثناء على الله جل وعلا، وذكرنا ما يتعلق بتعريف الحمد والفرق بين الحمد والمدح، وانتهينا إلى ذكر معنى العبادة على شيء من الاختصار. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: أما بعد، فهذا مختصر في الفقه. أما بعد هي كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب، والأصل أنها متضمنة معنى الشرط. وحقيقة معنى هذا اللفظ وهو قوله أما، يعني مهما يكن من شيء بعد، مهما يكن من شيء بعد. لقائل أن يقول بأن هذا كلام قد يتعذر فهمه، فنقول أنه كأن المؤلف في هذا أو هذا اللفظ كأنه يقول مهما يكن من شيء في الوجود مهم، بعد ذكر اسم الله جل وعلا والثناء عليه الذي تقدم قبل ذلك، فهذا مختصر. وكأنه يعني، والمراد من ذلك كله هو التأكيد على هذا المختصر أو هذا الكتاب، فيكون معنى الكلام في جملته مهما يكن شيء في الوجود مهم، أو ما من شيء في الوجود مهم يكون موجودا وهو موجود في الوجود، فإنه هذا المختصر. يعني هو تأكيد على أهمية هذا المختصر والعناية به. وبعد معروف أنها ظرف مكان قطع عن الإضافة، ولذلك بني على الضم. قال أما بعد، فهذا مختصر. وقوله هذا مختصر إشارة إلى ما وقع في ذهنه من إرادة هذا الاختصار وهذا الكتاب، لأن المقدمة في أول الكتاب، وكأنه لم ينشئ الكتاب بعد، لكنه لما استحضر في ذهنه أنه سيختصر الكتاب على هذا النحو أشار إليه وكأنه موجود. وبعضهم يقول أنه ربما تكون كتابته للمقدمة كما يكون كثيرا لأهل العلم بعد الفراغ من الكتاب، فتكون هذه الإشارة إلى الكتاب الموجود الذي حصل فيه الاختصار. قال في الفقه: الفقه أصله من فقه يفقه فقاهة، وفقه يفقه فقها، وفقه فقها، يعني مثلث القاف، فقها وفقها وفقها. وفقها يعني صار الفقه له سجية، وإذا قلنا فقه يعني بمعنى التفقه والتعلم والفهم، وأما فقه بالفتح فهو بمعنى غلب في الفقه، يقال فاقحت فلانا ففقهته، يعني غلبته في الفقه. والفقه يطلق على الفهم في الجملة، ويطلق أيضا على الفهم الدقيق. والمراد به هنا هو معرفة الأحكام الشرعية والاستدلال عليها بالفعل أو بالقوة القريبة، كذا يعرفه فقهاء الحنابلة كثيرا، والاستدلال عليه بالفعل أو بالقوة القريبة. ومعنى الاستدلال عليه بالفعل يعني أن تقول مثلا بأن الله جل وعلا أمر أو أوجب الصلاة، والدليل عليها قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فهنا استدللت عليها بالفعل. أما الاستدلال عليها بالقوة القريبة فكان يسألك سائل ما حكم رفع الصوت بالأذان، فتقول بأنه مستحب، يقول ما الدليل على ذلك، فتريد أن تستحضر دليلا فيفوت عليه لمثلا طول الوقت بالمرور عليه أو نحو ذلك، لكنك بمجرد أن تفتح الكتاب تستطيع الوصول إلى باب الأذان وإلى المواطن التي يوجد فيها الاستدلال على هذه المسألة. فالفقيه وإن فات عليه الاستدلال بالفعل لكنه لا يفوت عليه الاستدلال بالقوة والقدرة على تحصيل الدليل، بخلاف العامي، فإنه لو أعطيته 100 كتاب وأردته أن يستحضر الدليل على المسألة لربما أمضى سنة أو أكثر من ذلك لا يستطيع الاستدلال على تلك المسألة. وهذا طبعا يختلف باختلاف المسائل ويعني دقة الاستدلال عليها من عدمه، لكنه في الجملة أن طالب العلم إذا فات عليه استحضار الدليل فعلا فإنه عنده من الآلة والقدرة التي تعينه على تحصيل الدليل لأول وهلة أو بسهولة. قال فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد. إذن هذا الكتاب وهو زاد المستقنع قلنا بأن أصله كتاب المقنع لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن محمد بن أحمد بن قدامة المتوفى سنة 620 للهجرة، وكتابه المقنع من أعظم كتب الحنابلة التي كتب الله لها من الاشتهار والانتشار وحسن الاعتناء بها شرحا واختصارا وتعليقا وتحشية، حتى صار عامة عمل الفقهاء المتأخرين من الحنابلة على هذا الكتاب أو من بثق عن هذا الكتاب. وهذا من توفيق الله جل وعلا لمن شاء من عباده أن يجعل له من البركة وحصول الخير بالنفع بعلمه ما يكون بإذن الله جل وعلا أصله من طوت عليه النفس من حسن النية وسلامة القصد الذي يجعل الله جل وعلا له أو معه من البركة والفضل. قال على قول واحد، الاختصار هو في الأصل جمع الشيء الكثير والاختصار على الأهم منه، إما في لفظه وإما في مسائله وما يتعلق بما يبحث في ذلك الكتاب. فحقيقة هذا الاختصار هنا أنه جرد أصل الكتاب الذي اشتمل على قولين في مذهب أحمد، أنه جرده على قول واحد ولم يختار أي القولين على حد سواء، وإنما اختار من ذلك الراجح المعتبر والقول المعتمد عند أحمد، عند أحمد رحمه الله تعالى. قال: وهو الراجح في مذهب أحمد. والمذهب أصله ضرب مكان، مكان الذهاب، وقد يطلق أيضا على زمانه، وهذه اصطلح على أن المراد بذلك هو ما قاله المجتهد من الأقوال ومات معتقدا لذلك القول. هذا أصل هو مذهب الفقيه أو مذهب العالم أو مذهب ذلك الرجل. ثم إنه ألحق به أيضا ما يقتضيه قوله من إيماءات أو تعليلات أو نحوها، ففي كل هذه الأحوال يكون مذهبا لذلك الإمام ويلقي أو ينسبه الأئمة إلى ذلك الإمام، فيقال بأن هذا مذهب أحمد وإن لم ينطق به صراحة، وإن لم ينطق به صراحة. وهذا مدون عند الفقهاء تبيينا وتوضيحا كثيرا في مؤلفاتهم، واعتنوا بذلك في بعض مقدمات الكتب كما في مقدمة الإنصاف ونحوها، واعتنوا به أيضا على سبيل الاستقلال كما فعل ابن بدران رحمه الله في المدخل إلى مذهب أحمد، وأيضا الشيخ بكر رحمه الله في المفصل، وكتب كثيرة في هذا الصدد تعنى ببيان هذه الأمور. وحقيق بطالب العلم أن يكون مستحضرا ولو لشيء قليل من ذلك، من هذه المعاني وتلك الأمور، لأنه لا يستغني عنها في دراسة الفقه ولا ينفك عن إرادة توضيحها وتبيينها عند قراءته ودراسته لما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى. والمؤلف رحمه الله اشترط على نفسه أن يطلب الراجح من المذهب، وكذلك فعل في مسائل كثيرة وربما فاته شيء قليل، واعتمد في الترجيح على الكتب التي عند الحنابلة اعتنت بذلك ككتاب الإنصاف، وهو من أشهرها وأظهرها في العناية بالترجيح بين الأقوال عند أحمد، وكذلك أيضا كتاب التنقيح أيضا المرداوي رحمه الله تعالى، كذلك كتاب تصحيح الفروع، فإنه أيضا من الكتب التي اعتنى الحنابلة رحمه الله تعالى بنقل القول المعتمد والمرجح والمصحح في مذهب أحمد. هذه كتب اشتهرت بذلك، وربما توجد ترجيحات منفصلة في كتب أخرى، لكن هذا هو الأكثر. فالمؤلف رحمه الله تعالى لما حرر كتابه هذا رجع إلى هذه الكتب وما مثلها، ثم انتقى ذلك للقول وسبك عبارته وأحسن لفظه. قال: وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع، يعني أنه لما اختصر على المقنع فإنه اختصر على قول واحد، وبعض المسائل استغنى عنها لندرة وقوعها وعدم الحاجة إليها، وما دام أنه نوى أن يكون ذلك مختصرا فإنه من لوازم الاختصار أن يقتصر على المهم على الأهم ويترك ما سواه، وما كان نادرا فلا شك أنه ليس محله المختصرات. قال: وزدت ما على مثله يعتمد، لأن المقصد هو تفقيه الطالب بما يحتاج إليه، فإذا ذكر مسائل يحتاج إليها الطالب فإن من لازم ذلك أن إذا وجدت مسائل هي أهم وألزم وأولى فإن ذكرها متحتم. فلذلك المؤلف رحمه الله تعالى لم يفت عليه ذلك، فاعتنى بالمسائل التي قد فاتت على المقنع أو لم يوردها في كتابه فأوردها المؤلف رحمه الله تعالى تتميما للطالب وتكميلا للقاصد لهذا الكتاب حفظا وفهما ودراسة. ما علة هذا الاختصار مع أن كتاب المقنع من أعظم الكتب وأكثرها نفعا وأعمها خيرا؟ تعلل ذلك بما آلت إليه الهمم، قال: إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. وهذا أمر معلوم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، من إقبال الناس على شهواتهم وإعراضهم عن التفقه في كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فاستلزم ذلك من أهل العلم والفضل أن يبثوا العلم بحسب الحاجة إليه، تحبيبا للناس وتقريبا لهم وطلبا لبقاء العلم بينهم. ولذلك ينبغي للعلماء وأهل الفضل في كل زمان من تلمس حاجة الناس بما يبقي العلم واضحا جليا، من طلبه وجده، ومن أراده وقصده حصله، وتضييعهم لذلك هو تضييع للواجب الذي حملهم الله إياه ولحق بأعناقهم بما حملهم الله جل وعلا من هذه الأمانة. لكن ذلك ليس بمسوغ لتغيير الحق أو العلم على غير وجهه أو الدخول فيه بحسب أهواء الناس ورغباتهم بقصد تقريبه إلى الناس، فإن هذا لم يكن من أهل العلم، ولم يقصده المؤلف رحمه الله تعالى، ولم يكن سنة مهدية فيما مضى، وإنما المقصود هو طلب السنة التي يحتاج إليها بلفظ يكون مقاربا أو بشيء يكون مختصرا يؤدي الغرض ويحصل به المقصود. ولذلك قال بعد هذه العبارة التي ربما يفهم من يفهم منها ذلك، قال: ومع صغار حجمه حوى ما يغني عن التطويل. فهو محصل للمقصود، مشتمل على المراد، يحصل به النفع. وهذا لا شك أنه توفيق من الله جل وعلا. وإذا أردت أن تعرف عظم هذا الأمر فاقرأ في أي كتاب من الكتب الموسعة، ثم اعمد على إرادة اختصار شيء منه في سطر واحد، فإنك ستجد نفسك تبدأ من أول النهار وربما يأتي آخر النهار ولم تجمع عبارة تجدها محصلة للمقصود، جامعة للمراد بلفظ قريب قصير. مما يدلك على عظم هذه الكتب وما استفرغ فيه أهل العلم من جهدهم وعملهم ووقتهم طلبا لبقاء العلم وجهادا لبقاء وحفظ سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتقريبا وهداية لطلاب العلم وأهله حتى يسلكوا سبيله. ثم بعد ذلك قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل. وهذه سنة وطريقة وسجية لأهل العلم في أنهم مهما جعل الله جل وعلا لهم من القوة والمكنة والقدرة والتحصيل والفهم والفقه، فإنهم لا يتكلون على ما أوتوا ولا يجدون في نفسهم إعجابا، فلم تزل حالهم في أول أمرهم وفي آخره حال مظهر العجز، طالب الإعانة والتوفيق، سائلا الله جل وعلا التسديد والإعانة على ما قصدوه. ولذلك قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حال إلى حال ولا انتقال لتحصيل هذا المختصر وضبطه وإكماله إلا بإعانة الله جل وعلا وقوته وقدرته. ولذلك لا ينبغي لطالب العلم أن يجد في نفسه من الإعجاب ورؤية النفس ما يحمله على الإعراض عن التوكل على الله جل وعلا وطلب الإعانة منه والتسديد. ولذلك قال: وهو حسبنا ونعم الوكيل، أي كافينا ونعم الوكيل القائم على أمورنا، الحافظ لها، المعين لنا على ما قصدنا. هذه إذن مقدمة مختصرة لهذا الكتاب العظيم. وقد أيضا عمدنا على ما ذكرنا فيما مضى من أننا سنختصر في شرح هذا الكتاب ولن نطيل فيه، تحصيلا للمقصود وحتى لا يمل الإخوان من ذهاب الوقت وعدم قطع شيء من الأبواب التي يراد الإتيان عليها والحديث عنها. نعم. نعم، قال كتاب الطهارة. بدأ الفقهاء رحمه الله تعالى كثيرا في كتبهم على اختلاف مذاهبهم بالطهارة، وذلك لأن الطهارة مقدمة الصلاة، والصلاة هي أعظم أركان الإسلام، فلذلك كانت البداية بها مهمة ومناسبة للمقصود. ولأن الطهارة أيضا من أعظم شروط الصلاة وأتمها، وفيها أيضا من معنى آخر إشارة إلى تطهير النفس عند البداية من إرادة غير وجه الله جل وعلا والتخلص من النيات الفاسدة والقصود السيئة. وكما قلت بأن هذا جرى عند كثير من الفقهاء على اختلافه، ولم يعرف كثيرا أن أحدا بدأ بغير ذلك إلا الإمام مالك رحمه الله تعالى، فإنه بدأ كتابه الموطأ بالوقت، يعني شرط الصلاة وهو الوقت، قدمه على الطهارة من باعتبار أن اشتراط الوقت أهم من اشتراط الطهارة، ولذلك إذا خاف الوقت ولم يجد ما يتطهر به فإنه ينتقل من الطهارة إلى بدلها وهو التيمم. فمن هذا أخذ الإمام مالك رحمه الله تعالى البداية بالوقت، لكن عامة أهل العلم والفقهاء على البداية بكتاب الطهارة. قولنا كتاب الطهارة، هذا كتاب خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هذا كتاب الطهارة، هذا كتاب الطهارة. والكتاب هو ما اشتمل على الأبواب، والأبواب ما تشتمل على الفصول. سمي كتابا لأن الكتاب في أصله الشيء المجموع المشتمل على أشياء كثيرة، ومنه سميت الكتيبة كتيبة لأنها تشتمل على الفرسان، ومنه سمي الكتاب كتابا لما يشتمل عليه من الجمل والعبارات والمسائل والفصول والأبواب. والطهارة هي بمعنى النزاهة والتخلص من الأقدار، أصلها من طهر طهرا كحكم حكما، أو طهر طهارة، طهر طهارة. هذا بالنسبة لتعريفها في اللغة. أما تعريفها في الاصطلاح فهو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. الطهارة هي حقيقتها ما ينشأ عن التطهير، يعني الطهارة هي أثر فعل التطهر، أثر فعل التطهر، إنما يقال هذا الشيء طاهر بعد التطهر، فأصل الطهارة هي أثر التطهير، لكنها تطلق ويراد بها فعل الطهارة، يراد بها ما يحصل منه الطهارة من نواقض الوضوء، من نواقض موجبات الحدث الغسل بالنسبة للحدث الأكبر، ما تعوض فيه الطهارة، إذن تشمل كل ما يتعلق بالطهارة مما يتطهر به ويتطهر له ويتطهر منه ويتطهر به، وإن كان أصل الطهارة هو أثر التطهير. قال: وهي ارتفاع الحدث. ارتفاع الحدث، الحدث يعرفه الفقهاء بتعريفين، بعضهم يقول هو الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. الوصف القائم، ليش يقولون الوصف القائم بالبدن؟ لأن حقيقة الحدث لا شيء، يعني هل إذا أردت أن تعرف هذا معنى هذا الكلام، لو وجد عندك رجلان أحدهما متطهر والآخر غير متطهر، هل بين هذا وذاك فرق؟ لا، ولكن لما هذا مثلا خرج منه ريح وصف بأنه محدث، فهو يقول الوصف المانع من الصلاة، يعني هذا الوصف الذي تعلق بهذا الشخص الذي منعه من الصلاة ونحوها. هذا هو أصل تبيين معنى الحدث. وبعضهم يعرفه بقوله كل ما أوجب، كل ما أوجب وضوءا أو غسلا، كل ما أوجب وضوءا أو غسلا، وهو بذلك يكون أوضح. قال: وما في معنى، يعني أن الطهارة هي ارتفاع الحدث، وما في معنى، يعني في بعض الأحوال لا يكون الشخص محدثا ومع ذلك يمكن أن يحتاج إلى التطهر. ما مثال ذلك؟ مثال ذلك بالنسبة كمن اغتسل للجمعة، وإن كان في الأصل أنه متوضئ يستطيع أن يصلي، أليس كذلك؟ لكن غسله للجمعة أليس طهارة شرعية أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وليست عن حدث؟ فإذا هي حقيقة الطهارة أنها ارتفاع الحدث وما في معناه. ما في معنى الحدث يعني مما جاء الشرع بالأمر بالطهارة فيه وإن لم يكن حدثا، وإن لم يكن حدثا. قال: وزوال الخبث. زوال الخبث يعني زوال النجاسة، وسيأتي بيان ذلك فيما يذكر المؤلف هنا، وسيأتي أيضا ما يتعلق بإزالة النجاسة في باب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في أثناء أو في نهايات كتاب الطهارة. نعم. نعم. قال: المياه ثلاثة. المياه ثلاثة أو اثنان؟ عندكم. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: المياه ثلاثة. نقصت السؤال هنا لأنه كثيرا في شرح هذه المسألة يعرض عن الكلام على أهم ما يتعلق بها لينتقل إلى خلافه. والأصل أن طالب العلم لا ينبغي أن ينتقل مما ذكر إلى ما لم يذكر حتى يعرف معنى ما ذكر. ولذلك كثيرا ممن يقولون مثلا المياه قسمان ويلغون القسم الثالث، لو قلت لهم ما الدليل الذي استدل به الفقهاء على أن المياه ثلاثة لربما تعذر عليهم، بل لربما لم يكونوا قد سمعوه أبدا. وهذا ما ذكرناه لكم سابقا من أن طالب العلم في أصل تحصيله ينبغي أن يكون مدققا متنبها، في هذا هو مؤسس، ف معنى التأثير أن يحصل كل شيء على وجهه. فلما ذكر المؤلف أن المياه ثلاثة، لو قلت بأنها اثنان وجاءك قائل وقال لما قلت بأنها اثنان وتركت أن تقول بأنها ثلاثة ولم تستطع أن تبين عن ذلك جوابا، لا لغميت بالجهل أو بالتشحي والانتقاء، وإلا فأنى لك أن تخرج من شيء مذكور محفوظ عند الجمهور إلى ما سواه بدون أن يكون على ذلك اعتماد ومعرفة لعدم صحة المصير إليه والقول به. فلذلك نقول أولا أنه لما ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى المياه ثلاثة فإنها قد أرادوا بذلك الماء الطهور والماء الطاهر والنجس، قسمان منهما لا يختلف فيهما أحد البتة، وهما الطهور والنجس. ومن أهل العلم من يزيد القسم الثالث وهو الطاهر، كما جرى عليه فقهاء الحنابلة في جماهيرهم، وكما جرى على ذلك جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية وغيرهم. ما وجه زيادة هذا القسم؟ نقول وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي في الصحيح: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قال: فلو كان هذا الاغتسال لا يحدث في الماء شيئا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليصد عنه ويمنع عنه. واضح؟ يعني هل بعد غسل الجنب في هذا الماء إذا خرج منه أحد يمكن أن يقول بأن هذا ليس بماء؟ لا، كل يقول بأنه ماء. فإذا إذا كان ماء ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل فدل على أن هذا الفعل يؤثر في الماء. ومثل ذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيح أنه قال: إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده. قالوا: فلولا أن غمس اليد في ذلك الماء تحدث فيه شيئا لما منع منه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذان دليلان من أكثر وأشهر الأدلة التي يستدل بها الفقهاء على أن للماء قسما ثالثا هو الطاهر، بغض النظر عن سلامة هذا الاستدلال من عدمه، لكن حسبك أن تعلم أن هذا هو دليلهم وأن له اعتبار جلي وأن الاعتماد عليه قوي، ولذلك كان مذهب جمهور الفقهاء. أما الانتقال إلى القول الثاني فأظن أن الجميع مر عليه فلا نحتاج إلى أن نقف معه. نعم، قال: إذن المياه ثلاثة، أولها طهور، هذا هو الماء الأول وهو في تعريفه الباقي على خلقته التي خلقه الله جل وعلا عليها. والمياه خلقها الله جل وعلا ليست على نحو واحد، فمنها العذب الزلال، ومنها المالح الأجاج، ومنها الحار، ومنها البارد، وتختلف في ذلك. كل هذه داخلة في حكم الماء الطهور الذي يجوز للمرء أن يتطهر به. حكم ذلك الماء هو طاهر في نفسه، فمن أصاب ذلك الماء أو أصاب شيئا من بدنه أو ثيابه فإنه لا يغير من حاله شيئا، كما أنه فوق ذلك يحصل به التطهير، فمن تلطخ بنجاسة أو تلبس بحدث فإنه إذا استعمل ذلك الماء على وجه ما جاءت به السنن من الوضوء والغسل أو إزالة ذلك تلك النجاسات فإنه يحصل بها التطهير وتزول بها النجاسات ويرتفع بها الحدث. قال: طهور، قرأنا الجملة، نعم. قال لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، ما الذي يفيد أو ماذا تستفيد من هذه الجملة؟ تستفيد من هذه الجملة أشياء. أولها أن الماء وحده هو الذي يختص بالتطهير، فعند الحنابلة بناء على هذا الكلام أنه لا يحصل التطهير بما سوى الماء أبدا، خلافا لمثل الحنفية الذين يرون التطهر بالنبيذ ونحوه، أيضا لا يحصل التطهير حتى بالتيمم، التيمم لا يحصل به التطهير، فالتيمم عند الحنابلة لا يرفع حدثا، لأنه يقول لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، فبناء على ذلك دل على أن التيمم عند الحنابلة لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. إذن ما حال التيمم عند الحنابلة؟ يقولون بأنه مبيح. بمعنى إيش معنى مبيح؟ ما معنى مبيح؟ أحد من الأخوان يستطيع أن يقول فيها شيئا؟ ما إذا قلنا بأنه ما يرفع الحدث وهو مبيح، إيش معنى هذا الكلام؟ كيف يجوز استخدامه؟ كيف مبيح بالصلاة؟ نعم، يعني كما قال، وهذا هو معنى الفقه ومعرفة الفقه، أن يكون الفهم الإنسان واضح جلي، ما في عنده شك ولا تردد. إيش معنى بأنه مبيح؟ وأن نقول بأنه لا يرفع الحدث ولا يزيل إلا الماء، يعني أنه لو جاء شخص ليصلي وهو متلبس بالنجاسة لكان فعله حراما، فلما كان في تلك الحالة التي لا يجد فيها ما يرفع الحدث بالماء فإنه إذا تيمم جازت له الطهارة مع تلبسه بالحدث، مع تلبسه بالحدث. فإذا هذا معنى كلامهم، أنه إذا لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، فإذا فهم من هذا عدم جواز التطهر بالنبيذ، عزم أن التيمم مبيح وليس برافع. بعض الإخوان إذا جاء إلى باب التيمم يقول الفقهاء ما ذكروا أن التيمم مبيح أو رافع، لأن ليس ثم ربط وتأمل جيد عند الطالب، وإلا فهم قد ذكروه في أول جملة من هذا الكتاب. إذن هذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة التي أيضا تفهم من هذا الذي ذكره المؤلف هنا أن النجاسات لا تزال بغير الماء، أن النجاسات لا تزال بغير الماء، ولذلك بعض الفقهاء بعض العلماء يقول ولا يحصل بمائع غيره. ما الذي يترتب على هذه المسألة إذا قلنا بأن النجاسة لا تزول بغير الماء؟ تترتب عليها مسائل كثيرة. أولا، لو أن شخصا غسل نجاسة بالبخار فعلى مقتضى كلام الحنابلة بأنه لا يحصل بها التطهير، أنه لو غسل النجاسة بمستحضر من المستحضرات الكيميائية فإنه لا تحصل بذلك الطهارة. هذا إذا كان في نجاسة، مو بيقول الإنسان الآن إذا راح الثوب الذي من الصوف مثل المغسلة وغسله بالبخار أنه لا يصح التطهر فيه، لا، نحن نقول لو تلبس بالنجاسة ففي هذه الحالة لا بد مع غسلهم له بالبخار أن تأتي على محل النجاسة وتزيلها بالماء، هذا على مقتضى كلام الحنابلة هنا. وسيأتي ما يتعلق بذلك أو سنشير إليه بإذن الله جل وعلا في باب إزالة النجاسة، وسنتعرض لها بشيء من التفصيل. قال ولا يزيل النجس الطارئ. لماذا خط النجس هنا بالطارئ وقيده به؟ نعم، لأن النجس عينا لا يمكن أن يطهر، بمعنى أنه من وقعت على يده على ثوبه مثلا نجاسة، إذا استعمل الماء أزالت النجاسة وطهر الثوب، لكن النجس العيني لا يمكن تطهيره، فهل يمكن تطهير عذرة بأن نأتي إلى عذرة ونقول هذه طاهرة؟ لا يمكن. هل يمكن أن يطهر كلب يغسل حتى يطهر؟ لا. لماذا؟ لأن هذه عين نجسة لا يمكن تطهيرها، فلذلك قال هنا لا يجزل النجس الطارئ غيره، قال وهو الباقي على خلقته. إذن تبينا بمعنى قول المؤلف رحمه الله تعالى لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره أنها تشتمل على المسائل المتقدمة معنا، أنها تستمل على المسائل المتقدمة معنا. وسيأتي ما يترتب على تلك المسائل وسأذكركم بهذا الكلام أو سأسألكم عنه بإذن الله جل وعلا في مواطن، فتنبهوا لهذا فإنه تأصيل لما بعد. انتشر عند كثير من الإخوان قبل أن ننتقل إلى الجملة التي بعدها أن باب الطهارة من أيسر الأبواب وأسهلها، وأنا أقول بأنه من أصعب وأكثرها تعقيدا، وأنا ما رأيت على نفسي شيئا أشد من مراجعة المسائل كمراجعة مسائل الطهارة لدقتها وتداخلها وكثرتها. فالحقيقة أن بعض هذا الكلام إلى أي شيء يؤدي؟ يؤدي أول شيء إلى عدم العبء بالدروس التي في مثل هذه الأبواب، هذا واحد. الثاني أنه إذا حضر الطالب والمستفيد فإنه يحضر بشيء من عدم الاهتمام. ولذلك أنا أسألكم سؤال، لو قيل لبعض الإخوان بأنه سيكون في درس في بعض النوازل أو في باب المعاملات لرأيت بأن النفوس تأتي وهي مقبلة ومفتحة لذهنها وتنظر أنها ربما تحصل شيئا صعبا، أليس كذلك؟ ومع ذلك فإن ذلك كذلك يعني من جهة أحيانا في بعض المسائل وليست كثيرة صعبة، لكنها هنا ليست بأقل مما هناك. وباب المعاملات وإن كان فيه صعوبة إلا أنه ضوابط ومفاتح من أحسنها استطاع أن يأتي على فروع كثيرة، بخلاف بعض مسائل العبادات فإن كل مسألة مستقلة لما اشتملت عليه من استدلالات، فهذه قد تكون صعبة من جهة لكن الأخرى قد تكون أيضا صعبة من جهة أخرى، فليتنبه لهذا. نعم. نعم. إذن لما بين المؤلف رحمه الله تعالى هذا الماء تعريفا وبيانا لحكمه فإنه أراد أن يبين الحكم فيما إذا داخله ما يغيره، وبدأ بالتغيير اليسير، ولذلك قال فإن تغير بغير ممازج. الممازج الذي تختلط أجزاؤه بأجزائه وعناصره بعناصره حتى لا يتميز شيء عن الآخر، ولذلك قال كقطع كافور، إذا سقطت قطعة كافور في هذا الماء فإنها تتمايز عن الماء ولا تتداخل أجزاؤها بأجزائه، وإن كانت قد تؤثر في الطعم أو تؤثر في اللون أليس كذلك، لكن جزء أو قطعة الكافور معلومة والماء أيضا متميز. وكذلك الدهن، الدهن إذا وقع في الماء فإنه لثقله يكون في أدنى الإناء ويكون الماء في أعلاه أليس كذلك، وإن كان قد يتغير طعم الماء أحيانا وقد يتغير طعمه بحسب ذلك لونه أو ريحه، لكنه في الأصل أن هذه الأشياء ليست بممازجة. فما الحكم الذي يقول المؤلف رحمه الله تعالى بأنها يكره، يعني أن التطهر بها صحيح أو حاصل لكن ذلك مكروه، ما سبب هذه الكراهة؟ لأن عند الحنابلة قاعدة بأن المختلف فيه يكرهونه خروجا من خلافهم، والأحوط الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفا فاستبن، والأحوط الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفا فاستبن، يعني فصر إليه. فإذا هذا هو مأخذ الفقهاء رحمهم الله تعالى في القول هنا بالمصير إلى الكراهة، وإلا فإن الماء باق على خلقته ولم يمازجه هذا الشيء، فلذلك قيل بطهارته، لكنه كره من هذا المعنى، وهذا مبني على احتياطات وورع وجد عند بعض أهل العلم وتأملوه في بعض مقولات أحمد رحمه الله تعالى. لكن يعني بعض الإخوان ربما يستثقل ذلك كثيرا، يعني أن الذي في خلاف يخرج منه، لكنني إذا أردت أن تبسط المسألة فأقول لك لو كان عندك ماء نقي عذب زلال لم يتغير بأي حال من الأحوال، وجد عندك ماء تغير بغير ممازج، فأيهما تجد أنه أطيب لنفسك في, 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 في الوضوء والتطهر؟ أليس الماء الأول كذلك؟ فإذا هذا يبين لك أصل هذه المسألة، لكنهم الفقهاء رحمهم الله ربما يعني يحملون هذا في شيء من جعله ضابطا حتى يدخل فيه ما ليس منه أو ما يكون محل إشكال. ولذلك في بعض الأحوال يقولون ما لم يحتج إليه، فإذا احتج إليه زالت الكراهة. هذا مما يبين هذه المعاني. قال أو بملح مائي، يعني أنه إذا تغير الماء بملح مائي، طبعا الملح المائي يمازج الماء، لكنهم هنا قالوا بأنه لا يسلبه الطهورية. لماذا؟ لأن هذا الملح أصله الماء، لأن هذا الملح أصله الماء، ولذلك قال الفقهاء بأنه يفهم من هذا أنه لو كان الملح معدنيا فإنه يسلب الماء طهوريته لو وقع في هذا الماء، بمعنى أنه لو كان الآن عندك ملح أصله من البحر وعندك ملح من القصر الذي هو جبلي معدني، فهنا يقولون لو سقط هذا الملح المائي في الماء فإنه لا يغير من حكم طهورية الماء شيئا، لأن هذا الملح أصله الماء، وأما هذا الملح المعدني فإنه ليس من أصل الماء، فبناء على ذلك إذا غيره يأخذ أحكام الماء المتغير بالطاهرات، يأخذ أحكام الماء المتغير بالطاهرات. قال أو سخن بنجس كره، المسخن بالنجس عند فقهاء الحنابلة المشهور من المذهب يكره استعماله في الطهارة، ومعنى ذلك أنه لو تطهر به فإنه تحصل له الطهارة، لكنه فعل مكروها. ما علة ذلك وما رأيكم في هذا؟ فقط حسن لما ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى سخن بنجس أنه يكره، استبعدوا بالكلية أن يسقط فيه النجاسة، فإذا سقط فيه شيء من أجزاء النجاسة فلا إشكال في أن ذلك الماء انتقل من الطهورية وصار نجسا، على ما سيأتي من التفصيل في المتغيرات أو في وقوع النجاسة في الماء. لكنهم هنا كرهوا ذلك لأحد علتين، إحداهما التي ذكرها إخوانكم، وهو أنه مع أن النجاسة لم تقع فيه، إلا أنه ربما يأتي شيء من الوهم والظن أن بعض أجزاء النجاسة اللطيفة مع الحرارة والنار أنها ربما تصل إلى الماء، فلذلك قالوا بالكراهة لهذا الظن. لأنه متوقع خاصة مع النار و يعني تطاير أجزاء النجاسة فيها. الثاني وهذا يعني ملحظ مهم وهي أنهم قالوا لأنه لا يحسن استعمال النجاسة حتى في النار من باب عدم استعمال النجاسة في النار، وذلك أن استعمالها في المسلم مأمور بالتخلص والتخلي من النجاسات، وإذا أراد أن يحمل ليوقد بها نارا فإنه ربما يتلطخ بها، فلأجل ذلك لما كان استعمال النجاسة مكروها فإنه ما ترتب عليه كره، فإنه كره ما ترتب عليه، وهذا على قاعدة عند الحنابلة، سيأتي بعض تفاصيلها في مثلا استعمال الآنية من الذهب وهل تحصل به الطهارة مع التحريم أو أنه تفوت عليه الطهارة باستعماله شيئا محرما. المهم أنك فهمت العلة التي لأجلها قال الحنابلة رحمه الله تعالى بكراهية استعمال الماء المسخن بالنجاسة، وفهمت أيضا أن محل الكلام هنا ما لم يتيقن أو يظن ظنا غالبا أن النجاسة وصلت إلى الماء، فإن الكلام هنا يكون ما ذكره المؤلف بأن استعمال الماء في تلك الحال يكون مكروها. نعم. لما ذكروا هنا بأنه كره هم على ما ذكرنا لكم أولا أن هذا مبني على الظن بأن أجزاء النجاسة تتصل، وإذا وصلت أجزاء النجاسة فإن حال المتطهر في طهارته أنه يرد إليه الشك الذي ربما يضعف نيته في الطهارة حتى وهو متطهر، يقول هل حصلت لي الطهارة أو لم تحصل، هل هذا الماء طاهر أو ليس بطاهر، فتضعف منه النية، فلذلك قالوا بالكراهة، أو لما ذكرناه من أنهم قالوا بأنه استعمل شيئا نجسا والمسلم مأمور بالتخلص من هذه النجاسات فكان محلا لما يترتب عليه من الماء المسخن بها، حكمه كحكم أصله وهو التسخين بالنجس واستعمال النجاسات. نعم.
يقول رحمه الله وإن تغير المكفي أو بما يشك صوم مايعا من نافذ الدين أو ورق شجر أو المجاورات ميته أو سخن بالشمس أو النار فمن يحرم.
نعم. أيضا هذا نوع من أنواع الماء الطهور الذي تغير وبقي الماء معه طهورا وهو التغير بالمكس. المكس إذا مكث الماء غير متحرك فإنه يتغير، والذي يسميه الفقهاء رحمه الله تعالى بالماء الآجن، الآجن يعني الذي تغير بطول مكثه، فهذا الماء طهور، وحكى على ذلك الفقهاء الإجماع كما حكاه ابن المنذر وغيره، وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بماء آجن، ولأنه لا ينفك الناس من الحاجة إلى هذه المياه التي يجدونها قد تغيرت من طول مكثها في البراري والصحاري ونحوها، ولو قيل بعدم وجود جواز التطهر منها لأدى ذلك إلى حرج كثير، لأن غالب مياه الناس راكدة يطول مكثها، فربما حصل تغير بذلك. قال أو بما يشق صون الماء عن من نابت فيه أو ورق شجر، كذلك المياه ينبت فيها بعض الطحالب ونحو هذا، فإن هذه الأشياء وإن حصل فيها شيء من التغير بتغير طعم الماء بمرارة في مذاقه أو بطعم من أنواع الطعم التي تغير عن أصله أو أيضا بنزول أوراق الأشجار ونحو ذلك عليه، فإن هذه أشياء لا ينفك عنها المياه، وكانت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلكم المياه أو عن استعمالها، فدل على أنها لا تغير طهورية الماء، ولأن هذا قالوا يشق صون الماء عنه، يشق صون المائعة، وفي ذلك حرج كثير على المكلف، فقيل بعدم تغييره لحكم الماء وبقاء الطهورية وجواز الاستعمال له على تلك الحال. قال: أو سخن بالشمس. السخن ما سخن بالشمس، فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون بأنه لا يسلبه الطهورية ولا يتعلق به كراهة. وهذا يعني بعض المسائل لقائلا أن يعني يقول لما نص عليها، نص عليها للتنبيه على المخالف، للتنبيه على من خالف في ذلك. فإن من الفقهاء رحمه الله من قال بأن المسخن بالشمس يكره. لماذا؟ قالوا لأنه أو ذكروا علة بأنه يورث البرق. فقال المؤلف هنا بيانا لعدم الوقوف مع هذا، لأن هذا لا يكره، وأن الأصل بقاء ذلك الماء طهورا. قال: أو بطاهر لم يكره. لماذا المسخن بالطاهر هل يمكن أن يقال بأنه مكروه؟ هنا أخذوا مأخذا آخر، وهو هل حصول هذا التسخين في الماء يمنع كمال الطهورية وكمال الطهارة بإسباغ الوضوء وعدم الاستعجال فيه؟ فبعض الفقهاء قال بالكراهة من أجل ذلك، فبين المؤلف رحمه الله بأن هذا لا يكره، وأن ذلك لا يغير من حكم الماء شيئا في جواز التطهر بتلكم المياه. نعم، بقي شيء عن الأذان؟ إذا وصل الأذان نقل.
قال
نعم، قال: وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره. هذه أيضا أحوال من الأحوال التي يتغير بها حال الماء الطهور، يتغير بها حال الماء الطهور، لكن لا يتغير حكمه، لا يتغير حكمه. فالماء الذي استعمل في طهارة مستحبة كطهارة لغسل جمعة أو تجديد الوضوء، فإن هذا لم يكن من حدث، ولم يكن ذلك من أمر يعني من زوال خبث، فيقولون بأنه يبقى الماء طهورا، يبقى الماء طهورا، لكنه يكره. لماذا كرهوه هنا؟ كرهوه هنا لما ذكر بعض الفقهاء بأن الماء المستعمل في الطهارة المستحبة كالماء المستعمل في الطهارة الواجبة. وما حكم الماء المستعمل في الطهارة الواجبة؟ يقولون بأن الماء المستعمل في الطهارة الواجبة سلب الماء طهوريته، فما كان في الماء من طهوريته لما استعمل وأمرغ على الأعضاء فإنه سلب الماء طهوريته، فلم يبقى طهورا. قالوا: فالمستعمل في تجديد الوضوء أو في غسل الجمعة هو وإن لم يكن حصل به تطهير، لكنه في حكم ما حصل به التطهير من جهة أنها طهارة شرعية في كلا الحالين، من جهة أنها طهارة شرعية في كلا الحالين. واضح أو لا؟ نعم. نقول: أصل المسألة عند الفقهاء أن استعمال الماء في الطهارة الواجبة يسلب الماء طهوريته. لماذا يسلب الماء طهوريته؟ لأن يقولون لما استعمل الآن هذا المحدث وأمرغ الماء على أعضائه، بمرور هذا الماء على الأعضاء سلب الماء طهوريته، وهذه الطهورية التي كان الماء مكتسبا لها بحصول التطهير لهذا الشخص زال ما في هذا الماء من التطهير. فبناء على ذلك قالوا بأن هذه المياه تكون طاهرة. طيب، هذا بالنسبة لرفع الحدث. الذي ذكره المؤلف هنا في المثال ليس فيه رفع الحدث، أليس كذلك؟ وتجديد وضوء أو غسل جمعة مستحب. قالوا: هذه وإن لم تكن رفع حدث إلا أنها في حكم رفع الحدث، في حكم الطهارة من رفع الحدث. لماذا؟ باعتبار أنهما سواء في كونهما طهارة شرعية، باعتبار أنهما سواء في كونهما طهارة شرعية. واضح؟ واضح الآن؟ إيه. فبناء على ذلك قالوا هنا بأنه يكره. طيب لما قال الفقهاء هنا بالكراهة؟ قالوا بالكراهة اعتبارا بقول أولئك، لأنهم قلنا بأنهم قالوا في المسائل التي يكون فيها خلاف يذهبون أو يصيرون إلى الكراهة طلبا للخروج من الخلاف وتحصيل الأتم والأكمل. أظن أننا نقف عند هذا الحد ونشرع في الحلية بعد الأذان بإذن الله جل وعلا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.